بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو درسنا الثالث ووقفتنا الثالثة ضمن هذه الدورة العلمية 72 والخاصة بالعلامة الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يوم الجمعة الموافق 24 من شهر صفر لعام 1435، وهو درس في أحكام وتوجيهات المرأة المسلمة. قال رحمه الله في كلام سابق تتمته، فيقول لهن: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قامت امرأة قالت: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. فهذا يدل على أن النساء يرشدن بما يجب عليهن من حقوق الزوج وحقوق البيت وحقوق الأولاد وحقوق الأقارب وفيما بينه وبين الله. والنساء شقائق الرجال، يعني هن شركات للرجال في الأحكام، إلا ما خص الدليل به الرجل أو به المرأة. فإن الله عز وجل يقول في محكم القرآن: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فجعل للمرأة مثل ما للرجل. قال: إن المسلمين والمسلمات، فالمرأة مطلوب منها أن تكون مسلمة ومؤمنة وقانتة وصادقة وصابرة وخاشعة ومتصدقة وصائمة وحافظة لفرجها كالرجل. الله أكبر. وأن تذكر الله كثيرا كالرجل. شوف هذه كلها يا إخواني الله دلنا عليها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، كلها أوصاف يحبها الله: الإسلام، الإيمان، القنوت، الصدق، الصبر، الخشوع، الصدقة، الصوم، حفظ الفرج، ذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا يحبه الله عز وجل. فأين أنت من هذا؟ اعرض نفسك على هذه الصفات، ولابد الإنسان أن يحققها في نفسه يا أخوان، ويسعى في تحقيقها. صحيح أن الإنسان ضعيف، ولكن يحاول الإنسان ألا يلقى الله سبحانه وتعالى وهو محروم من صفة من هذه الصفات. الإسلام صحيح، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإيمان، وهو إيمانك بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والقنوت، وهو الخضوع والإنابة لله سبحانه وتعالى، وطول الصلاة والذل والصدق أيضا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والخشوع، وهو الخضوع له سبحانه وتعالى، والتصدق ولو بأقل شيء، فإن الصدقة عظيمة وتقي الإنسان نار جهنم، والصوم فإنه عبادة جعل الله بين العبد وبين ربه، وادخر الله عز وجل أجرها عنده، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وحفظ الفرج فإن العفة ثمنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والذين يحفظون فروجهم ويغضون أبصارهم يحبهم الله سبحانه وتعالى ويطهر قلوبهم، والذاكرين الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى الذي لا يعدله عمل. سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، خير من انفاق الذهب والورق ولقاء الأعداء، يضرب الرقاب ونضرب الرقاب، خير من ذلك كله ذكر الله عز وجل. هذه صفات ينبغي على العبد أن يتدبرها وأن يتأملها وأن يعمل بها وأن يحشر نفسه. والله يا أخواني هذه أمور سهلة على من سهل الله عليه، والعبد إن لم يشغل نفسه بتكميل نفسه علما وعملا، فأي قضية يمكن أن أشتغل بها؟ أي قضية يعني أعظم؟ شوفوا الناس يا أخواني في الحقول تبقى الليل والنهار من أجل أن يحصل في آخر السنة شيئا من الأرز أو الذرة أو من المحصول. هذا إن لم يكن الإنسان عابدا لله فلا قيمة له، فلا فرق بينه وبين البهيمة التي تعمل معه في الحق. لكن إن كان الرجل مع هذا الاجتهاد والجد في حقله يطيع ربه فهو صادق صابر خاشع صائم مصلي، كان عمله في هذا الحقل للإنفاق على نفسه وعلى أسرته ليزوج ولده ولينفق على امرأته كان من الأعمال الصالحة. يبقى عمله في الحقل عبادة، لكن مع العبادة الواجبة عليه. لكن إذا لم يكن له عبادة واجبة فهذا يكون نقمة عليه ويكون عمله محرما لأنه يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يسعى في تكميل نفسه من جهة العلم ومن جهة العمل، وألا يستدرجه الشيطان يقول غدا ابدأ، لا اللحظة اللحظة ولا العشاء ولا العشاء، اللحظة اللحظة استغفر الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى وانوي واعقد العزم أن تكون من المسلمين ومن المؤمنين ومن القانتين ومن الصادقين ومن الصابرين ومن الخاشعين ومن المتصدقين ومن الصائمين ومن الحافظين لفروجهم ومن الذاكرين الله كثيرا. وابطن نفسك على هذا، لا تضيع لحظة واحدة، فإنه قد ينزل بك الموت الآن. فإن نزل بك الموت وأنت على هذه النية وتلك العزيمة فأبشر، فإنك تلقى الله بهذه الأعمال ولو لم تعمل شيئا منها. فأعظم قضية يا أخواني وأعظم شغل للإنسان أن يسعى في تكميل نفسه، لا في تكميل بيته ولا في تكميل أرضه، فإن هذا سيأتيه تبعا. لكن المهمة العظمى هو أن يسعى الإنسان في تكميل نفسه ليلقى الله عبدا صالحا وليلقى الله بكامل العمل. وهذا من أعظم ما يكون من شغل للإنسان. لكن للأسف والله يا أخواني نحن ضعفاء، ونحن والله يا أخواني نسأل الله أن يعاملنا برحمته ولطفه، فنحن المقصرون. من منا يا أخواني يقوم بحق هذه الأوصاف قياما كاملا أو يقارب من ذلك ويسعى؟ من فينا يا أخواني يغير نفسه كل يوم بل كل لحظة؟ إنما الواحد ثابت، حتى إنك لا تكاد تعطي للناس أسماء وأوصاف لا تنفك عنهم، هذا فلان الكذاب إلى أن يموت أصلا، هذا فلان المتهاون في الصلاة إلى أن يموت، هذا فلان الذي يسعى في الوقيعة بين الناس يكاد يموت، هذا فلان السارق. لا يحاول الإنسان أن يغير نفسه، وإلا أنا وأنت وكذا فينا من الأوصاف الذميمة ما فينا، لكن الإنسان ما يتكل على هذا، يغير نفسه يغير نفسه. إن كان عندي كذب أتوب إلى الله ولا أكذب، إن كان عندي سرقة أتوب إلى الله ولا أسرق، إن كان عندي عدم صدق أتوب إلى الله وأصدق. لماذا يبقى الإنسان على حاله يا أخوان؟ والمشكلة الأكبر أن يزين لك الشيطان حالك فتكون مع الهالكين وأنت تظن نفسك مع المحسنين. هذه المصيبة بقى. هذه المصيبة، هذه المصيبة أن تفتح لك باب المعاصي، أن يفتح لك باب الخذلان في البدع والمعاصي وتحسب أنك تحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن الواجب على الإنسان يحاسب نفسه. لماذا أخواني ينام الإنسان بلا محاسبة؟ هل يدري الإنسان أنه يقوم من نومه؟ ما يدري. نم على هذه المحاسبة يا أخي، نم على هذه المحاسبة، حاسب نفسك. عندك مظالم عباد، عندك قصور في شيء من الأشياء، إنه يا أخي العلم ليه يا أخي؟ إخوانك يحضرون الدروس وانت ما تحضر ليه يا أخي؟ هم أولى منك يعني، هم أفضل منك، هم أذكى منك، هم أقوى منك جلدا. أنت مستغن عن الجنة، ذاهب فيها، في طريق عندك أفضل من هذا الطريق، علمنا يا أخي والله. إن كان عندك طريق أفضل من العلم وأفضل من تزكية النفس وأفضل من العمل الصالح يا أخي علمنا إياه، لا تبخل علينا يا أخي، وإلا فأنت خائن لنا يا أخي. إن كان عندك طريق أعظم من هذا دلنا، انصح، أبذل يا أخي نصيحة لنا إن كان عندك طريق أفضل من هذا. لماذا يا أخي تترك إخوانك يطلبون علم؟ لماذا تترك إخوانك يقومون ليل؟ لماذا تترك الصائمين يصومون وأنت ليس لك نصيب من هذا؟ الصادقين يصدقون ولست منهم. لماذا؟ نافس الناس، في هذه الأشياء. نافس الناس، نافس، إن استطعت لأسبقك أحد من الله فافعل. فالله ما ذكر هذه الآيات عبثا في القرآن، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإنما ذكر الله هذه الأوصاف لتتحرك القلوب للعمل، ليتغير المجتمع، ليتغير الإنسان. سبحان الله، هل من لم يكن كذلك وكان بعكس الأوصاف هذه هل هو مستريح في حياته؟ الكاذب هذا لو ما يأتيه إلا أن الناس يذمونه، يا كذاب، حتى لو حصل بكذب ما حصل من الأموال لكنه عند الناس كذاب. لكن أنت من؟ خلي الناس يعاتبونك في طول الصلاة، خلي الناس يعاتبونك في حفظ السنة، خلي الناس يعاتبونك في حضور مجالس العلم، خلي الناس يعاتبونك في صدق الحديث، خلي الناس يعاتبونك في التمسك ب والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي الناس يحاسبونك على ترك الجاهلية التي عندهم، خلي الناس يحاسبونك على هجر المعاصي ومألوفات الناس المخالفة لطاعة الله سبحانه وتعالى، حينئذ هذه شهادة لك أنك من الصالحين. كما عاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الجاهلية التي هم عليها وعلى ترك دين الآباء والأجداد. فينبغي إخواني، أنصح نفسي المقصرة وإخواني، أن الإنسان يسعى في تكميل نفسه علما وعملا، فإن العمر قصير يا أخواني، العمر قصير. حياتك هذه، لحظاتك التي تعيشها، يقل أن تظن أنا بيني وبين فلان 70 أموت عند 70، وكن راسم نفسك أنك ستموت عند 70 ولا 80. إياك أن يمنيك الشيطان بهذا. لا لا يا أخي، أنت عمرك كم؟ أنت عمرك نفسك هذا، نفسك الآن، هذا نفسك، هذا عمرك، عمرك، فلا تقدم شيئا عليه، لا زوجة ولا ولد ولا شيء من هذا. وليس يعني هذا الإنسان يترك العمل ويترك الزوجة ويترك الأولاد، هي لفتة بسيطة، لفتة بسيطة، لفتة، سبحان الله. وأنت مع زوجك ومع ولدك وفي عملك وفي مدرستك وفي متجرك، لفتة. النية، نية العبودية فقط. ولما نقول أهجروا المحلات، أهجروا الأسواق، أهجروا هذا، فخير منا عمل، لكن هي لفتة، لفتة بسيطة يحول الشيطان بينك وبينها. أن تتعبد الله بمحلك، أن تتعبد الله بوظيفتك، أن تتعبد الله بإنفاقك على زوجك، أن تتعبد الله بإنفاقك على ولدك، أن تتعبد الله يا أخي بحياتك هذه. اجعل حياتك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه آيات تخلع القلوب من أماكنها لمن كان له قلب أصلا أو ألقى السمع وهو شهيد. فأعظم وظيفة يا إخواني أن الإنسان يسعى في تكميل نفسه كده، اللهم أكمل وكملني علما وعملا، يسعى الإنسان. ولا تغره بهارج الدنيا ولا تفاسف الأمور، اجعل حياتك في أصل العبودية، أصل هذه الأصول. حتى ولو مزحت، حتى ولو ضحكت مع إخوانك يا أخي، حتى ولو جريت مع إخوانك تؤانسهم بذلك، عبودية لله سبحانه وتعالى. لا يمكن يا إخواني شيء يخرج من حياتك عبودية. إذا المسألة محتاجة منك إيه؟ ليست محتاجة أنك تترك العمل ولا الأرض ولا الزراعة ولا الصناعة ولا التجارة، إنما هي محتاجة إلى أن توظف النية، تستصحب النية في كل عملك، فلا تترك معالي الأمور. فما فاقنا الصحابة إلا بهذا. ولا الصحابة ما زادوا عنا في شيء، ربما فيهم اللي يزرع وفيهم اللي يتاجر وفيهم كل هؤلاء، دلني على السوق. والأنصار أصحاب أموال وأصحاب أرض، لكن هم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليه. فهذه معاني بارك الله فيكم لابد للإنسان أن يسعى في تحصيلها وتكميلها. كذلك قل لزوجتك هذا، قل لأولادك هذه الأشياء، عملت بذلك زوجتك أو عمل بذلك أولادك، أنت ما عليك إلا البلاغ، أنت ما عليك إلا البلاغ. لكن اربط دائما أسرتك ونفسك ومن معك دائما، اربطهم بالله وبطاعة الله وبعبودية الله. أنت مع السائق اربطه بالله، اربط السائق هذا بالله، لعل الله عز وجل ينفع بك فينفع أسرته به. العامل الذي يأتيك في حقلك اربطه بالله، كل من تخالط اربطه بالله سبحانه وتعالى. ذكروا بهذه الوظيفة. الناس يا اخواني سكارى وما هم بسكارى، ولكن المعاصي ألمها شديد على الناس، أسكرت الناس. صار الناس يبحثون عن درهم والدينار والملاهي والمعازف وأخذك حقوق الناس تحتاج من يذكر. فأنت إذا شعرت بهذه القضية وبهذه المهمة وذكرت الناس بها فهنيئا لك، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. يبقى إذن على الإنسان أن يستحضر هذه الأوصاف، وإذا مر بها كل وصف القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى غير ذلك. كل وصف يمر عليك في القرآن يحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اعرض نفسك عليه مباشرة. لا تتجاوز الآية. تتجاوز الآية ليه؟ لماذا تتجاوز الآية؟ لا تتجاوز الآية، لا تتجاوز. إن الله يحب التوابين، أنا تائب، ويحب المتطهرين، أنا متطهر معنويا وحسيا. ما تجعل آية تمر عليك إلا وأنت تعرض نفسك عليها. القرآن لك أنت، ما تقول القرآن هذا لغيري وأنا ليس لي القرآن. خاطب القرآن، لو أن الله أنزله من سبع سماوات عليك وقال هذا القرآن لك يا محمد، لك يا إبراهيم، لك يا علي، فماذا أنت صانع؟ هو لك كذلك، هو لك كذلك. خاطب نفسك بهذا القرآن، لا تمر على آية، آيات الأخبار إلا وأنت مصدق بها، أو الأحكام إلا وأنت ممتثل بها أمرا ونهيا. واضح إخواني؟ هذا درس عظيم الإنسان يأخذه وهو يمر على القرآن. ولهذا كان القرآن عظيما وكان كتاب هداية يهدي التي أقوى. لكن وقف الإنسان عند آيات، لكن للأسف نحن أبعد من نكون عن القرآن تطبيقا وتنفيذا وامتثالا. ولا القرآن كافي والحمد لله كافي. ولهذا كيف يضل إنسان وعنده القرآن والسنة؟ والله يا أخوان الإنسان ما طلب الهداية ولا أرادها في مسألة إلا وجدها. كيف لهذا الضال أن يبقى في ضلاله إلى أن يموت؟ كيف لهذا المنحرف أن يبقى في انحرافه إلى أن يموت؟ يقلد شخصا، يترك قرآنا ويقلد شخصا في خلاف القرآن، يترك سنة تتعدى آلاف الأحاديث الصحيحة ويقلد شخصا يخالف السنة. أبدا، إنما يقدم الإنسان القرآن والسنة ويعمل بهذا القرآن الذي تتلى آياته. هذه الآيات البسيطة القليلة، أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقفت عند هذه الصفات حققتها فيك، أنت من هؤلاء إذا في الأوصاف التي يحبها الله، أو لست من هؤلاء في الصفات التي يبغضها الله عز وجل. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ هل وقف قلبك مع هذه الآيات وعلمت أنك ستعاين هذا يوما ما؟ ستعاين القارعة، تقرأ عليك الآن وتقرأه وأنت بلسانك، لكن يوما ما ستكون رجلا في القارعة. وما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه أنا وأنت ستوزن لنا أعمالنا فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي؟ نار حامية. هذا اليوم الآخر، عرضت نفسك على ذلك؟ أو أنك لن تقف هذا الموقف، أو أنك ستصبح عظاما بالية ورفاتا لا عود ولا بعد؟ أبدا، أنت واحد سيوزن لك عملك، أنت واحد ستمر على الصراط، أنت واحد ستتطير الصحف، أنت واحد في أرض المحشر لا ثياب يواريك ولا شجرة تستظل به إلا ما كان من ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أنت واحد من هؤلاء، فمن الآن بارك الله فيك، من الآن راجع حاسب نفسك على هذا. لا تمر عليك آيات القرآن وأنت في غفلة أبدا، وإنما قف مع كل آية. أنت من أهلها وأصحابها أم لا؟ يا له من خسران إن لم تكن من أصحابها، وهب أنك لم تكن من أصحابها فيما مضى، فالآن لما لا تكون من أصحابها من الآن؟ لما لا تعزم على ذلك؟ لما لا تكون في زمرة الصادقين المسلمين المؤمنين القانتين الخاشعين؟ لما لا تكون من هؤلاء؟ فالإنسان الواجب عليه يا أخواني قبل فوات الأوان، قبل أن يدركه الموت فيقول بلسان حاله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ للعلم يبعثون. فالإنسان يرقى بنفسه، يرقى بزوجه، يرقى بأولاده قدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته. فأعظم مهمة وأعظم وظيفة وأعظم مجلس هذا المجلس الذي يجلسه الإنسان يتعلم ويتربى. هل هذا الكلام الطيب الذي تقرأه أنت لو تعلمه يسمع الناس في الشوارع الآن؟ ما يسمعه إلا أنت. فلا تحرم نفسك هذا أبدا أبدا. والله يا أخواني لو علم الإنسان في ما في مجالس العلم فلم يستطع أن يأتيها إلا حبوا أو زحفا لأتاها. ولهذا أنت مع الشيخ ابن حميد شوف كيف كان وقته كله في بذل العلم. ومات الشيخ ابن حميد، ماذا بقي للشيخ ابن حميد؟ بقي له تلك الأثار الطيبة المباركة التي ينفع الله عز وجل بها. هل يتخيل ابن حميد أنه يوما من الأيام بعد ما يموت بثلاثين سنة تذكر سيرته ويذكر كلامه في مسجد من مساجد مصر، ولعله وجد في المغرب، ولعله وجد في تونس، ولعله وجد هنا؟ لأنه كلام شريعة، والشريعة ما تموت أبدا. ويسخر الله عز وجل من يذكر الأمة بأمثال هؤلاء. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإكمال العلم والعمل والسعي في ذلك، والله رحيم. فعليها من الواجبات، أي على المرأة من الواجبات ما على الرجل إلا ما دل الدليل على تخصيص المرأة به أو الرجل دون المرأة كما هو معلوم. إذا عرف ذلك فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. المرأة المسلمة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. فمن حق الزوج على الزوجة القرار في البيت، فحرم عليها أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها. حتى قال العلماء ولو لزيارة أبيها أو أمها فلا تخرج إلا بإذن زوجها. وورد في حديث لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سبحان الله، لما له من حق عليها؟ وإن كان الحديث فيه ما فيه لكن يدل على عظم حق المرأة، حق الزوج على المرأة. فلا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، ولا أن تذهب إلى زيارة أهلها إلا بإذنه. لكن لا ينبغي لها له أن يمنعها من زيارة أهلها. شوف سبحان الله الإيه، التوافق في الأحكام الشرعية. لا يجوز لها أن تخرج من البيت ولو إلى أبيها وأمها، لكن أنت أخي لا تمنعها أيضا. لا ينبغي لك أن تمنعها بر أبيها وأمها. وعليها أن تتقي الله في أمانتها، فهي القائمة بشؤون أطفالها والمتولية على شؤون بيتها. فبالنسبة لأطفالها تربيهم التربية الطيبة، وتمنعهم من السباب والشتائم واللعن وما أشبه ذلك، وتمنعهم من كل ما من شأنه يرديهم ويبعدهم من الله وإن كانوا صغارا، لأنهم يشبون على ما نشأوا عليه. ثم أيضا عليها حقوق من جهة ما في بيتها لزوجها، فلا يجوز لها أن تتصرف في ماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإعطاء فقير. فلو جاء فقير وأعطته من مال زوجها، الأمور البسيطة والأمور السهلة التي جرت العادة أن المرأة تعطي الفقيرة ولو بدون إذن الزوج، فهذا لا بأس به. أما أنها تتصرف في مال بدون إذنه، في ماله بدون إذنه، فلا يجوز لها. لكن جرت العادة مثلا جاء فقير على الباب وأعطته شيئا، أو وصلت رحمها بشيء بسيط جرت العادة به، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. وكذلك لا يجوز لها أن تخرج إلى الشوارع وإلى محلات البيع والشراء ومجتمعات الرجال، فلا يجوز لها. أذن الزوج أو لم يأذن، إذا كان هناك أمر محرم فسواء أذن الزوج أو لم يأذن فهذا ممنوع. أما إذا كان الأمر مباحا فيجوز، لكن إذا أذن الزوج، لأن هذا مآله إلى الفتنة وإلى خلع جلباب الحشمة. بل عليها أن تقوم ببيتها وتدبير منزلها وحاجيات زوجها وكذلك أطفالها. ثم المرأة أيضا تراعي حقوق والديها، فإن لوالديها عليها حقوقا، فالله عز وجل قرن حق الوالدين مع حقه، وهذا عام في حق الرجل والمرأة. قال الله تعالى أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإذا قامت المرأة بهذا في بيت زوجها صار البيت بيت طمأنينة وبيت راحة وبيت استقامة وبيت ائتلاف واتفاق، ولم يكن فيه شغب ولا خلاف ولا تباغض، لأن هذا كله من ثمرات الاتفاق والأوامر التي جاء بها الإسلام. ثم على المرأة حقوق أخرى من جهة الله، هذا من جهة الزوج، فتكون خير امرأة. ولقد لخص النبي وظيفة المرأة في البيت، قال إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. هي التي تصلي خمسها هذا حق لها، و تصوم شهرها وتحصن فرجها. وهي من جهة العبادة فلابد أن تؤدي العبادة التي خلقت لأجلها في مواقيتها من صلاة وصوم وغير ذلك. ويعتري المرأة ما يمنع الصلاة وما يمنع الصوم ألا وهو الحيض، فلابد أن نتكلم على شيء من مسائل الحيض حتى تكون المرأة على بينة من أمرها في دينها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما دخل عليها وهي تبكي وهي محرمة، قال لعلك نفستي يعني حطي، قالت نعم، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والنساء ما زلنا يأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن الحيض وعن مشاكلهن. جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر، أفلا أدع الصلاة؟ وجاءت امرأة أخرى أيضا فقالت يا رسول الله إن معي دم كذا وكذا، قال لها إن دم الحيض دم أسود إلى آخره. فنقول الحيض خلقه الله عز وجل حكمة غذاء الولد. لما كانت المرأة هي محل الجنين في بطنها خلق الله هذا الدم، إذا وقع الجنين في رحمها صار يتغذى من هذا الدم الذي هو الحيض، يعني يتحول دم الحيض إلى دم تغذية. ولهذا تجد الحامل غالبا لا تحيض، وهذا قول الجماهير، لو نزل دم على الحائض فلا يكون على حامل فلا يكون دم إيه؟ دم حيض. وبعض الفقهاء قال لو نزل منتظما، لو نزل منتظما كعادتها فلا يكون دم حيض وإلا فلا يكون دم حيض. ولهذا فرق بين الحائض والحامل وجعل عدة الحيض إيه؟ عدة الحائض ثلاث حيض، وعدة الحامل وضع الحمل. فلو كانت الحامل تحيض لا اعتبرت العدة بالحيض، فهذا خروج عن الغالب، هذا خروج عن الغالب. لكن بعض العلماء يقول قد يوجد في بعض النساء من تستمر الحيض، ولو استمر على العادة ما في إشكال، ما في إشكال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في سبايا أوطاس الفرق بين الحامل والإيه والحائل، والشارع فرق بين عدة الحائض وعدة الحامل. قال لأن جنينها في بطنها يتغذى من هذا الحيض. ويقول العلماء إنه يتغذى من جهة سرته، ألا ترى أن المرأة إذا وضعت جنينها قطعوا سره وربطوه، لأنه يتغذى من دم حيض أمه من جهة السرة، سبحان الله. فهذا هو الحكمة في خلق الحيض، خلقه الله الحكمة غذاء الولد. ثم إذا جاء المرأة الدم الذي هو العادة الشهرية حرم عليها الصلاة، لا تصلي ولا تصوم. ثم إذا وضعت يا إخواني تحول الدم أيضا إلى لبن، ولهذا غالب من ترضع ما تحيض، غالب من ترضع، فالدم هذا يتحول إلى غذاء للجنين في بطن أمه ويتحول إلى لبن إذا نزل. بل تترك العبادة ولا تقرأ القرآن عند طائفة من أهل العلم حتى ترى الطهر. والطهر ما هو؟ الطهر تعرفه النساء، وهو القصة البيضاء التي تخرج بعد نشوف الدم وانتهائه، هذه القصة البيضاء. فالمرأة إذا رأت الدم وجب عليها أن تجلس ولا تصلي كالعادة الشهرية، فإذا انقطع عنها ولو لم تتم عادتها وجب عليها أن تغتسل وتصلي، كما لو كانت عادتها سبعة أيام ثم قالت المرأة بعدما مضى أربعة أيام طهرت فهل أصلي أم أبقى حتى أستكمل العادة سبعة أيام؟ نقول لها لا، اغتسلي وصلي، لا بد من ذلك ما دام أنك رأيت الطهرة وهي القصة البيضاء، فلا بد أن تغتسلي وتصلي وتصومي. طيب إذا قالت المرأة أنا اغتسلت في اليوم الرابع والعادة سبعة أيام، صليت الرابع والخامس عاد علي الدم في اليوم السادس، هل أجلس؟ نقول لها نعم اجلسي ما دام أنها في زمن العادة، لأن العادة سبعة أيام وعاد عليها الدم في اليوم السادس بعدما رأت الطهرة في اليوم الرابع والخامس، جلس في اليوم السادس والسابع. قالت المرأة الذي صمت في اليوم الرابع والخامس هل أعيده؟ نقول لا، بل هو صحيح لا إعادة، بل اليوم السادس الذي هو باقي العادة لما عاد الدم تجلس، وكذلك اليوم السابع. قالت رأيت الطهرة مثلا في نهاية اليوم السابع، نقول تغتسل وتصلي، انتهت العادة. قالت المرأة معي صفرة وقدرة في اليوم الثامن والتاسع بعد انتهاء المدة وبعد الطهر هل تجلس؟ نقول لها لا، صومي وصلي، والصلاة صحيحة والصوم صحيح ولا قضاء لقول أم عطية كنا لا نعد الصوفة والقدرة بعد الطهر شيئا. قالت المرأة مثلا وضعت حملها وراءت الطهر بعد مضي 20 يوما من نفاسها فهل تصلي؟ نقول لها نعم تصلي وتصوم ولو ما مضى إلا 20 يوما من مدة 40 ما دام أنها رأت الطهر فتصلي وتصوم. قالت المرأة عاد علي الدم في اليوم 27 مثلا، صلت 7 أيام وصامت 7 أيام عاد الدم قبل تمام 40 هل تجلس؟ نقول لها نعم تجلس. هل تعتبر الصوم الأول صحيحا وتعيده؟ الصحيح أنه صحيح، وإن كان بعض الحنابلة يقولون إنه مشكوك فيه وهو أنها تقضيه، لكن الصواب أنها لا تقضيه. شوف المشايخ والعلماء يدرسون المذهب الحنبلي ويدرسونه على جهة الدراسة، أما الفتوى والديانة فبما ترجح من دليل. ولا أعلم شيخا من مشايخنا هؤلاء يتعصب المذهب الحنبلي ولا يخرج عنه. ما دام أنها طهرت وصامت فالصوم صحيح ولا قضاء، لكن لما عاد الدم فهو دم النفاس، تجلس حتى ترى الطهر، فإذا رأت الطهر تغتسل وتصلي. قالت تم 40 وأنا لا يزال الدم موجودا، ماذا أعمل؟ لم ترى الطهر. نقول لها هذا الدم الذي حصل بعد 40 هل هو مطابق للعادة قبل الحمل أم لا؟ قالت لا. نقول تغتسل وتصلي، أما إذا كان شابه العادة قبل الحمل فتجلس لأنه عادتها. قالت المرأة مثلا أنا وضعت جنين سقط لحمه هل يعتبر نفاسا وأجلس ولا أصوم ولا أصلي؟ نقول لها إن كان الذي سقط منك مجرد لحمة ما تبين فيه يد ولا رأس ولا رجل ولا إصبع فصومي وصلي، والصيام صحيح حتى لو كان معك الدم لابد أن تصوم وتصلي. قالت المرأة بل وضعت مضغة تبين فيها رأس أو يد أو إصبع أو رجل فيها تخطيط أدمي. نقول إذن هذا نفاس، تتركين الصلاة والصوم ما دام أن الدم موجود وقد وضعت ما قد تبين فيه خلق الإنسان من يد أو إصبع أو رأس أو رجل، أما لو لم يتبين فيه بالكلية فهذا وجودك عدمه، بل تصلي وتصوم، وهذا الدم لا يعتبر دم نفاس من جنس دم الفلقة، وجودك عدمه، هذا معنى ما قرره أهل العلم والله أعلم. يا سلام، يا لها من روعة في عرض هذه الأحكام. الحقيقة هذا عرض فريد، وما يعرض هذا العرض إلا غواص، غواص في الفقه يعرف كيف يتكلم، فجعل على طريقة سؤال وجواب، وكل ما تحتاج المرأة موجود. عادت 7 أيام طهرت بعد 4 صلي وصومي، نزل بعد ذلك في 5 و6 دخل العادة توقفي، نزل بعد العادة سفرة وقدرة صلي، نفست فوضعت لحمة صلي فهو دم فساد، وضعت ولدا وطورت بعد 20 انقطعي، عاد في 40 اذا انقطعت بعد انقطع دم 20 صلي، اذا عاد في 40 انقطعي، اذا عاد بعد 40 هل وافق عادتك قبل ذلك ام لا؟ ان وافق فهو عاده، وان لم يوافق فليس بعاده، فلا يضرك بعد 40 وان كان عادته 7 أيام فزادت الى 8 أو 9 ليس قدرة ولا صفرة وإنما هو دم، فماذا تصنع؟ إن لم تتيقن أنه دم نزيف فهو دم حيض ولو طالت المسافة، ولو طال الحيض إلى 7 إلى 8 إلى 9 فإن كل ما بناه الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا الفقه كله على الدم وجودا وعدما، فإن الله عز وجل علق الأحكام كلها على وجود الدم وعدمه. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى إيه يطهرن، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. ولهذا أرح نفسك، فإن هذه الأحكام تتعلق بالدم وجودا وإيه وعدما، وجد الدم هي حائض، ارتفع الدم هي طاهر، يجيها الحيض 3 مرات في الشهر، يجيها 2 مرات في الشهر، يأتيها 1 مرة في الشهر، يأتيها 1 مرة كل 3 أشهر، يأتيها 1 مرة كل 5 أشهر وهكذا، إلا إذا عبر الدم أكثر الشهر فصار 30 يوما فهنا نرجع إلى عادتها، إن كان عادة 7 أيام مثلا نقولها كما قال النبي لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة قدر أقرائك ثم اغسلي عنك الدم وصلي. إذا عبر الدم أكثر شهر، لأن هذا استحاضة، هذا استحاضة، فتمكث قضى مكان التحيض ثم تغسل عنها الدم وإيه وتصلي. ولهذا عرضه رحمه الله تعالى هنا عرض عجيب الحقيقة. هذا طبعا يعرضه الشيخ من نفسه، يعني هذا عرض وبهذا الترتيب ويأتي بكل الإشكالات في باب الحيض بسهولة ويسر، والأحكام الحيض كثيرة جدا، ولهذا لا يفتي في الحيض إلا كما الحيض الطلاق الحج، هذه أمور دقيقة، لكن لو رجع الإنسان إلى قواعدها وإلى ضوابطها لا هانت عليه الفتوى إيه؟ لا هانت عليه الفتوى فيها، وإنما صعبها لأن أحوال الناس كثيرة، ولهذا تشيبك النساء في مسائل الحيض، هذه لها طريقة وهذه لها طريقة وهذه لها طريقة وهذه لها كذا وكذا، واخد بالك؟ لهذا اضبط الضابط الايه، اضبط الضابط العام، خصوصا بعد وسائل الوسائل اللي هي في منع الحمل، فصارت الدماء مشكلة، لان المرأة تضع لو لبن او تضع وسيلة ثم يومين وتعطيك نقطة حيض والله ما بحيض، وبعدين يومين ثانيين وتعطيك نقطتين، تشككك في نفسك وتشك، يعني هي تحتاج الى عبد الله بن حميد معها، كل امراه ينبغي ان تتزوج مثل عبد الله بن حميد او ابن باز او على الاقل العثيمين. وان لها، انا ما ادري يا اخواني في بيوت لا تستفتي احدا، انا ما ادري كيف تعيش هذه البيوت، يعني اليس يرد على نسائي البيت هذا هذه المسائل؟ في بيوت تبقى 70 سنة ما في واحد كلف نفسه ان يخرج منها ليسال علما. طب انت عايش ازاي في المراه؟ بتواصل ازاي في الحزن؟ انتوا مسائلكوا ايه في البيع والشراء؟ انت ازاي ده انت تاجر كبير، انا عمري ما لم اجدك يوما عند عالم تساله. معقول يعني انت مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه؟ ده شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيتوقف في مسائل، انت ما في مساله توقفت فيها في حياتك ابدا؟ يعني تاجر اكسبريس على طول؟ ما شاء الله ما شاء الله، ما في مساله اوقفتك في البيع والشراء؟ وانت يا امراه ما في مساله اوقفتك في حيض ونفاس؟ بعض الناس يا اخواني لانه يركب رأسه ويفتي ايه ويفتي نفسه، بل للأسف تأتيك بعض النساء تستفتي في امر زوجها في طلاق، طب هات الزوج لان هو اللي مطلق، لك هو بيقول لي لو رحت للشيخ اعمل كذا وكذا وكذا، انا ما بروحش للمشيخ اصلا. طب كيف تستقيم حياة؟ تستقيم حياة بلا شيخ؟ يعني تستقيم حياة بلا امر ونهي بلا شرع وسنة؟ ولا أظن أن حياة البهائم أصلا تستقيم بغير، والله لولا الشرع لما استقامت حياة البهائم، لأنني أنفق عليها بالنص وأرعاها بالنص وأحلبها بالنص وأبيعها بالنص وأشتريها بالنص وأسبحها بالنص أو أبقيها بالنص، كيف حياة البهائم لا تستقيم إلا بالشرع؟ فكيف بحياة الناس؟ فهناك بيوت ما تسأل ما تسأل، لكن هذه أحوال، وهذا كله فضل الله ثم فضل العلم يا أخواني. يا أخواني شيخ خالد الله يكرمك، كل الأباه ديت عاوزين طالب واحد بس، قعد هو في المسجد انفق عليه على حساب المحسنين حتى تخرج طالبا يعرف هذه الأحكام، بس هذا يكفي يا أخواني. كل مسجد من مساجد الإخوة يطلع ابن حميد ولا يطلع ابن باز ولا يطلع كذا، بس مش عايزين يا أخواني لا كثرة ولا شيء، بس نخرج واحدا نكفله. واحد يا اخواني ينعم به الامه كما قلنا. فكل حاجه يا اخواني حلوها في العلم. العلم والرجوع الى الشرع في العلم. طيب ماذا بعد ذلك؟ تربيه الاولاد. نعم. لا لا هذه اسئله، هذه اسئله. صفحة كم؟ صفحة كم عندكم؟ فوق فوق رقم الصفحة. ستة وعشرين. الأولاد كم؟